قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى فتاوى الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة أسئلة نجيب عن بعضها بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. طيب، أتت الاتصالات. طيب، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
مرحبا يا فندم،
فضل من الله والنعم.
بارك الله لك يا فندم.
تفضل يا اخي.
بقول لحضرتك بس، والدتي فترة ايام في رمضان كان بقى مرض، يعني الحمد لله واخبرت
الحمد لله.
سألنا شيخ المسجد عندنا الامام، قال لا ممكن تطلعي يعني بعد رمضان تصوميهم، وفي نفس الوقت ممكن تطلعي كفارة.
يعني لها كفارة مع القضاء ولا هي كفارة قضاء؟
لا، ولا صومي بعد رمضان لو تقدر.
طيب طيب،
جزاك الله خير.
تابع معنا، بارك الله فيك.
في سؤال؟
طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي، تفضل.
أهلا شيخ.
أهلا وسهلا،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
لو سمحت، كان عندي سهم في مصنع، والريال اللي بيجي منه بنصرف منه يعني، وبشتري منه حاجات ثابته وحاجات يعني كده، فعليه زكاة مال السهم ده؟
السهم اللي في المصنع؟
اه
نعم، يعني انت مساهم وياتيك ربح سنويا.
ايه؟
وياتيك ربح يعني سنويا؟
لا، انا بالشهر يعني.
ياتيك ربح شهريا؟
اه.
طيب، تابع معاه، بارك الله فيك. طب، معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم وضع أموال في بنك ربوي بدون فوائد مخافة أن يسرق؟
وضع أموال في بنك ربوي من غير فوائد ليش؟
مخافة أن يسرق من البيت.
طيب طيب، تابع معنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي، تفضل.
فضلت الشيخ.
أهلا وسهلا.
حضرتك، بالنسبة للست اللي لسه والدة وكده، والدم قطع بعد أسبوع بالظبط، فدي تصلي ولا تصلي وتصوم ولا ما؟
طيب طيب،
وبالنسبة لو ما صليتش يعني يبقى على إعادة صلاة ولا لا؟
طيب، تابع معايا. طب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول لك يا شيخ لو سمحت، أنا كنت من فترة كده، كنا ربنا لما كان ما كانش رزقني بحمل يعني، وكنت ندرت ندر بيني وبين نفسي يعني إن أنا لو حصل كده إن أنا هصوم 15 يوم. وبعدين أنا دلوقتي يعني ربنا رزقني والحمد لله، بس أنا دلوقتي متذبذبة إن أنا مش فاكرة إن أنا قلت 15 يوم ولا شهر. وبعدين أنا ربنا أكرمني الحمد لله وصمت رمضان، وأنا دلوقتي في آخر شهر خلاص يعني، على ان شاء الله على وضع الوضع يعني باذن الله. فانا دلوقتي مش عارفه، الست ايام من شوال يتصاموا الاول، وبعدين اللي هو الشهر النادر ده، على ان انا سمعت قبل كده ان هو يتصام على الاكتر الاول، الا ان انا قلت مثلا 15 يوم او شهر ان هو المفروض اصوم الشهر. فانا مش عارفه اصوم الست ايام من شوال الاول ولا اصوم اللي هو النادر الاول ولا ايه، مش عارفه بالظبط يعني.
طيب طيب،
وجزاكم الله خيرا. وحضرتك ممكن تقولي مثلا لو انا مثلا ما قدرتش على الصيام ايه ممكن، هل انا ممكن اطلع كفاره النادر دوت ولا ايه بالظبط يعني؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر. وعليكم السلام. طب، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا شيخ هشام،
بارك الله فيك.
من فضلك، أنا ليا عدة أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، حكم حمل الطفل الرضيع وهو يرتدي حفاضة أثناء الصلاة، وبرضو يعني أثناء الصلاة لو طفل رضيع يعني عدى كسر السكرة يعني بتاعة المصلي، فهل ده يعني يبطل الصلاة أم لا؟ والكلام أثناء الوضوء هل في حاجة بتقول إن هو لا يجوز؟ لأن عرفنا هذا يعني، فحضرتك يا ريت تتفضل علينا بالإجابة.
طيب طيب، تابع معنا بارك الله فيك.
ولا وسؤال تاني بعد إذن حضرتك، يعني أهم حاجة يعني ده بالنسبة لي، يعني بينتابني إحساس وأنا بعمل العمل إن هو في شيء يعني مش على قدر تام من الإخلاص، يعني بحس إن هو في شيء من النفاق أو الرياء، مع إني بحاول جاهدة وأنا بعمله إن أنا أبعد ده، بس يعني أحيانا بحس إن هو بيدخل في جزء يعني. فهل ده إيه الحل منه يعني؟ بالله عليك تجيبني باستفاضة.
حاضر حاضر، أبشر إن شاء الله. تابعي معنا بارك الله. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
انا جوزي بيصلي بيصلي الفروض، بس بحاول اقنعه يصلي السنن ما بيرضاش. وبعدين في عندي حاجه تانية، هو مثلا بيتوضى مثلا يصلي الظهر ويبقى على وضوءه لحد من العصر جدا، يروح ممضمض بيشرب شيشه، يروح ممضمض بقه ويروح مصلي العصر، هقول له لا مش ينفع، انت لازم تتوضى كله، يقول لي لا انا ما خرجش مني حاجه او ما دخلتش الحمام وكده، فيمضمض بقه ويصلي. فلو سمحت ضروري ضروري اعرف لو سمحت.
حاضر إذنك حاضر يعني. حاضر
شكرا.
حاضر، ابشري، تابع معنا. طب معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
حضرتك يا شيخ، دلوقتي انا كنت مربعانه سادس يوم في رمضان، فصمت الايام اللي بعديها، بس انا حطيت وسيله وبعد كده بينقطع الدم وبيجي تاني، فبيتنزل نقط دم بس. فانا سالت قالوا لي لا، ده معدل ال 40 بتاعك، لازم تصلي وتصومي.
يعني تقصد ان كان بعد الست ايام، بعد الست ايام من رمضان لما صمت
سادس يوم رمضان
كان بينزل نقاط.
انا ربعنت.
نعم
ربعنت يعني.
ايوه، كان بينزل نقاط من الدم بقى طوال الشهر.
ايوه، لحد دلوقتي برضو
يعني متواصل.
بس لا مش متواصل، يعني بينقطع مثلا ايام ويرجع يجي تاني.
لكن اليوم مثلا بينزل نقطه مثلا او نقطتين. بس كده.
بس انا بقى حطيت وسيله، ففي ناس بتقول لي ان ده من الوسيله. فأنا مش عارفة يعني، أنا بتوضى لكل صلاة وصايمة عادي، مع إني أنا بشوف الدم ده.
طيب بس
مش عارفة والله.
طيب تابعي معنا بارك الله فيك.
يعني حضرتك تقول لي إذا كنت مثلا الأيام دي أعيد رمضان كله ولا إيه؟ مش عارفة والله.
حاضر حاضر،
ماشي، شكرا، جزاك الله خيرا.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبلغ ولدي من العمر 14 سنة، توفي محروق في الطريق أثناء انفجار غاز طبيعي، هل يعتبر من الشهداء؟
طيب
وهل هو في سن التكليف؟ وأنا يا شيخ صبرت عليه وحسبت لله.
عنده كم سنة؟
14 سنة.
طيب
يا شيخ، سؤال ثاني.
تفضلي.
عندما أزور المقابر هل يشعر بين الأموات؟
طيب تابعي معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
الشيخ.
تفضلي.
أنا زوجي توفى يوم 7 رمضان. يوم 7 رمضان، وهو يعني كان يعرف واحد عليا، وهو كويس جدا وطيب جدا وأخلاقه كويسة جدا، وأنا سامحاه، واليوم اللي هو مات فيه كان مع الوحدة دي، واتقلبت بيهم العربية، هو توفى وهي ما ماتتش. بالله عليك تقول لي عشان انا بحبه قوي وانا مسامحاه.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب تابعي معي، تابعي معي بارك الله فيك. طيب معنا هذا الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ هشام؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا عنا ونفع الله بك.
اللهم أمين وإياك يا أخي.
وزدك علما يا رب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
وزدك عمرا وعملا وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك.
في سؤال يا شيخ هشام وطلب الله يكرمك، الله يكرمك يا رب.
تفضل.
بالنسبة عندنا في السعودية هنا في اللي هي الكروت بتاعة الشحن، الشركة بتعمل عليها عروض يعني، زي ما تقول مثلا تشتري ب 100 ريال وتاخد عليها 50 ريال زيادة. فساعات الواحد مثلا مبقاش معاه فلوس فبيتصل مثلا بحد من الشباب بيبقى هو اصلا شحن بمبلغ كبير، فبيقول له مثلا ابعت لي ما قيمة 10 ريال يعني، فبيبعت له بزيادة مثلا بيبعت له 15 ريال. فسمعت كم برنامج ان ديت ممكن يكون فيها ربا يعني او فيها شبهه.
يعني انت بتتصل على الشركه ولا بتتصل على اخ اخذ من الشركه؟
لا بتصل على واحد هو شاحن من الشركه بكارت فيه زياده يعني.
فلما بيعطيك هو مثلا بتحاسبه على 10 ريال وبيحولك ب 15.
انا بدي له ال 10 ريال مثلا هو بيديني 15 ريال وهكذا. فعايزين نعرف الله يجزاه خير ان شاء الله.
هذا السؤال يعني. والطلب
الطلب الله يجزاه خير، بس في برنامج اللؤلؤ والمرجان بتاع الشيخ امين الانصار الله يجزاه خير، كنا عايزين بس نعرف بيتعاد انت الله يكرمك.
طيب
لو من الكنترول يكتبوا لنا بس تحت حتى متى بيتعاد الله يكرمك.
خير ان شاء الله ان شاء الله.
والله الله يجزاه خير، ومش هنسى بس اعيد على حضرتك كل عام وانت بخير،
الله يبارك
تقبل منا ومنك
ويا. اسال الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال.
الله يكرمك.
طيب لو الاخوه نتوقف شوي عن تلقي الاتصالات حتى نجيب عن بعض عن هذه الاسئله. أختنا التي سألت أو أخونا الذي سأل أولا قال بأن والدته أفطرت في رمضان وكانت مريضة وشفاها الله سبحانه وتعالى والحمد لله. قال فماذا يفعل الآن؟ هل عليها القضاء أم يكفي الكفارة؟ نقول أمك هذه التي شفاها الله سبحانه وتعالى في رمضان وكانت مريضة مرضا يرجى برؤه وبرئت ولله الحمد والمنة، فليس عليها إلا القضاء. قال تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالذي على والدك الآن قضاء هذه الأيام، ولا يلزم في قضاء هذه الأيام التتابع. إذا كان عليها 6 أيام 7 أيام 10 أيام فلها أن تصوم مثلا يومين في الأسبوع يوما في الأسبوع، المهم أن تنتهي من القضاء قبل رمضان القادم إن شاء الله. أخونا سأل سؤالا بأن له سهما في مصنع وهذا السهم يحصل منه أرباحا شهرية ثم يقوم بإنفاق هذه الأرباح، فهل عليه زكاة وكيف تكون الزكاة عليه؟ نقول أنت أخي بارك الله فيك انظر أولا إلى قيمة هذا السهم الذي وضعته في هذا المصنع من أجل نمائه والحصول على الربح، هذا السهم انظر قدره، هذا أولا. الأمر الثاني هذه الأرباح التي تحصلها من هذا السهم إن بقي معك شيء منها إلى نهاية الحول فأضف هذا إلى السهم وأصله وقيمته ثم أخرج عن ذلك ربع العشر. طيب لو أنفقت جميع الأرباح ولم يبقى عندك إلا أصل هذا السهم فليس عليك زكاة إلا في أصل السهم، ليس عليك زكاة إلا في أصل السهم. أنت لك مثلا سهم ب50,000 جنيها أو ب100,000 جنيه أو ب10,000 أو بكذا، تأتي على رأس الحول تحسب هذا السهم قيمة هذا السهم كم 50,000، أضف إلى ذلك ما بقي لديك من الأرباح والمجموع تخرج عنه ربع العشر. طيب أختنا سألت قالت ما حكم وضع المال في بنك ربوي إذا كنت أخاف الضياع عليه؟ الجواب لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية من أجل تحصيل الفائدة وأخذ الفوائد على هذا المال. أما إذا خشي الإنسان على ماله وخاف عليه من الضياع، هل يجوز له أن يضع المال في هذا البنك؟ نقول إذا لم يكن هناك وسيلة لحفظ هذا المال في بيت أو عند ثقة أو غير ذلك إلا البنك، فحينئذ اختلف أهل العلم، فمنهم من قال بجواز وضع المال في البنك من أجل الخوف عليه بشرط عدم أخذ الفائدة، ومنهم من قال إن تجنب ذلك هو المتعين لأن البنك يستفيد من هذه الأموال. والذي يترجح عندنا أنه لا بأس بوضع المال في البنك عند خوف الضياع عليه وعند عدم وجود الوسيلة المأمونة التي نأمن في وضع الأموال تحتها وفيها، فلا حرج عليك إن شاء الله إذا كنت صادقة وليس عندك وسيلة أخرى سوى البنك لوضع هذا المال فيه، فلا حرج عليك إن شاء الله، والأمر في ذلك واسع بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الشريعة لا تأمر بإتلاف المال ولا بضياعه ولا بالعبث فيه. أختنا أيضا سألت فقالت بأن الدم انقطع بعد أسبوع، أو أخونا سأل أن امرأته انقطع عليها الدم بعد أسبوع، فهل تصلي وتصوم؟ نقول إذا انقطع الدم بعد يوم بعد يومين، ليس بعد أسبوع، بعد يوم بعد يومين، متى انقطع الدم تعلقت أحكام الطهر وأحكام الحيض والطهر تتعلق بالدم وجودا وعدما. إذا وجد الدم وجدت أحكام الحيض، وإذا رفع الدم وجدت أحكام الطهر. فالمرأة التي ولدت وكانت نفساء إذا انقطع الدم عليها بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع بعد 10 أيام، فلا حرج إن شاء الله عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، ولا يلزم أن تبقى 40 يوما، إنما 40 يوما هذه هي المدة القصوى أو الأعلى عند جماهير أهل العلم للمرأة، كما جاء الحديث عند الترمذي من حديث أم سلمة أن النفساء كانت تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فجماهير أهل العلم على أن النفساء تبقى 40 يوما، بمعنى لو نزل الدم بعد 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا حرج عليها في ذلك. أما إذا انقطع الدم قبل 40 ب20 يوما أو بأقل أو بأكثر، فإن العلماء أجمعوا على أنها تصلي وتصوم، تصلي وتصوم. طيب أختنا سألت قالت بأنها نذرت أن تصوم 15 يوم أو شهرا، هي شكت في ذلك هل تصوم 15 يوم أو تصوم شهرا نذرا إن رزقها الله سبحانه وتعالى بولد. طيب فتقول الآن هل أصوم شهرا أم أصوم 15 يوما؟ نقول اعملي بغلبة الظن، وإن غلب الظن عندك على 15 يوم فاعتبر هذا 15 يوم، أو غلب الظن على شهر فاعتبري ذلك شهرا. فإذا كان عندك غلبة ظن فابني على غلبة الظن. يعني إيه غلبة الظن؟ يعني يترجع عندك أكثر 15 يوم، أو يترجع عندك أكثر الشهر، يبقى أعملي بغلبة الظن ولا حرج عليك فيما بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما إذا استوى الشك وليس عندك شيء مترجح لا 15 يوم ولا الشهر، فماذا تصنعين؟ من العلماء من قال تبني على الاحتياط وأخذي بالاحتياط، خذي بالاحتياط، والاحتياط هو صوم شهر. ومن العلماء من قال لا، الأصل عندنا اليقين 15 يوم، وما زاد عن 15 يوما فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه يطرح، والمشكوك فيه يطرح، إذ اليقين لا يزول إلا لا يزول بالشك. والذي يترجح عندنا أنه إذا استوى الأمران فإنك تصومين شهرا من باب الاحتياط قياسا على الصلاة. طيب المسألة الثانية تقول أختنا هذا الشهر النذر هل تقدمه على 6 أيام من شوال أو تقدم 6 أيام من شوال ثم تصوم الشهر. طالما أن هذا لم تحددي له وقتا، قلت مثلا أصوم شهر شوال أو أصوم شهر مثلا شهر ذي القعدة، فطالما أنك لم تحددي له وقتا فخذ الستة أيام، فإن سنتها محصورة في هذا الشهر وإن صيامها محصور في شوال، خذ الستة أيام وقدمي هذه الستة أيام، ثم بعد ذلك صومي الشهر ولا حرج عليك بإذن الله تبارك وتعالى، طالما أنك لم تحددي لنذرك وقتا معلوما وشهرا معينا. أما لو حددت شهرا معينا زي مثلا شهر شوال، فحينئذ نقول لك يجب عليك صيام شهر شوال، لكن أنت لم تحددي شهرا ولم تعيني شهرا، وعليه فالذي نرى أن تصومي الستة أيام من شوال أولا ثم بعد ذلك صومي الشهر طالما أن الوقت باق بإذن الله، لأن صيام الست يفوت بشوال ولا يكون في شهر غير شهر شوال، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. طيب، تسأل أختنا أيضا سؤالا يتكرر يعني في كثير من البيوت، تقول: ما حكم حمل الطفل الرضيع وهو يلبس الحفاض؟ يعني عند طفل رضيع في الصلاة تلبسه الحفاض ثم تصلي به، فهل في حرج في ذلك؟ نقول إذا كان الظاهر أن الطفل يعني ليس عنده شيء من البول أو الغائط أو كذا، فالأصل السلامة ولا حرج عليك في حمل الطفل أثناء الصلاة. أما إذا تيقنت أن الطفل هذا في حفاضته بول أو غائط، فحينئذ لا يجوز لك حمل هذا الطفل في الصلاة. لكن إذا ما كان شيء ظاهر لديك فلا حرج عليك إن شاء الله، لأن الأصل هو السلامة من ذلك. تقول أختنا أيضا، تقول: هل الطفل يقطع الصلاة؟ الطفل يقطع الصلاة، يعني هل الطفل لو مر أمام المصلي هل يقطع الصلاة؟ نقول: سواء كان ذكرا أو أنثى، حتى الأنثى، أما الذكر فلا يقطع الصلاة، لأن الرجل نفسه لا يقطع الصلاة، فكيف بالأنثى؟ وأما إذا كانت طفلة فالذي يترجح أن الطفلة لا تقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه الطفلة الصغيرة ليست امرأة، وعليه فلو مرت الطفلة الصغيرة من أمام المصلي فإن الصلاة لا تقطع، لأنها ليست امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة. ومما يدعم هذا أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملا وإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضعها، ولا شك أن وضع الطفلة لا يأمن الإنسان معه من مرور أمامه، فإذا الطفلة لا تقطع الصلاة، فإن قيل لك: وما الدليل على ذلك؟ قولي: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الذي يقطع الصلاة المرأة والطفلة ليست امرأة. تقول أختنا أيضا: هل الكلام أثناء الوضوء مكروه أو محرم أو كذا؟ نقول: الكلام أثناء الوضوء مباح، فإن كان الكلام بمحرم فهو محرم، لا لأنه على الوضوء، لأنه كلام محرم، وإذا كان الكلام بمكروه فهو مكروه، وإن كان الكلام مستحب فهو مستحب، ولا مانع ولا حرج من الكلام على الوضوء وأثناء الوضوء، لا مانع من الكلام عليه. أيضا تقول أختنا: حقيقة هذا السؤال يعني يتكرر، وهو من الأسئلة المتكررة في هذا الزمان، تقول: بأنني أحاول جاهدة أن أحفظ إخلاصي في العباد وأن أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، لكن ينتابني شيء دائما بأن عندي رياء في العمل وبأن عندي يعني عجبا بالعمل أو كذا، فما هو الحل؟ وهل فعلا هذا رياء أم عجب أم ماذا؟ نقول هذا داء العصر، يحاول الشيطان أن يلبس على عباد الله الصالحين في أعمالهم. فإذا ما قام الإنسان يعمل عملا صالحا، أنفق، صام، تعلم، علم، ذكر الله سبحانه وتعالى، يأتيه الشيطان ليفسد عليه لحظته التي يعيشها، لأن الطاعة لها أثر في القلب ولها أثر في النفس. فيحاول الشيطان أن يفسد هذا الأثر في نفس الإنسان، فيأتي يقول والله أنت مرائي، أنت ما صليت إلا لفلان، أنت ما تصدقت إلا من أجل كذا، أنت ما ذكرت الله سبحانه وتعالى إلا ليقال إنك ذاكر، وغير ذلك من هذه الألفاظ. ونقول هذا تلبيس من الشيطان. الحمد لله، طالما يا أختي أنك قمت إلى الصلاة أو قمت إلى العمل الصالح وأنت تقصدين وجه الله سبحانه وتعالى وتجاهدين أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى، فلا تفسدي عليك نيتك. إنما الشأن في نفس تشربت الرياء وصارت معه، إنما الشأن في نفس لما عرض عليها الرياء اقتنعت به وصارت معه وأطالت الصلاة وزادت في النفقة من أجل ثناء الناس. أما أن يعرض الشيطان عليك الرياء فتدفعينه ولله الحمد والمنة، فهذا لا يضرك، بل أنت في صلاة وجهاد، في نفقة وجهاد، في ذكر وجهاد، فلا يلبس الشيطان عليك عبادتك وطاعتك. وهذا من الوسوسة التي تحصل الآن، هذا المرض الحقيقة يعني، وهذا الداء العضال الذي صار ينتشر عند شبابنا وفتياتنا، الوسوسة في الوضوء، الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في حصول الأجر على هذا العمل، الوسوسة في الخوف من الموت. مرض الوسوسة أصبح مرضا يسيطر على كثير من الشباب والفتيات. فنقول إذا الإنسان أقدم على عمل ورجى به وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يضره إذن أن يعرض عليه الشيطان هذا الرياء، طالما أنه دفعه ولم تتشربه نفسه ولم يسر مع هذا الرياء، والحمد لله. طيب، أختنا التي تقول بأن زوجها يصلي صلاة الفرض فقط، وحاولت إقناعه أن يصلي النوافل مع الفروض ولكنه يأبى، وهذا حال كثير من الناس، يقول الحمد لله بس أنا ربنا يعيني على صلاة الفرائض وخلاص. وهذا الفعل لا شك أن هذا الإنسان قام بالفعل الواجب عليه. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما يجب علي من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ في حاجة ثانية غير هذه الصلوات؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وسأل عن الصيام وغير ذلك. وفي خاتمة الحديث قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله أو لا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا الإنسان الذي أتى بالواجب عليه، هذا قد فعل الواجب عليه ولا يكلف وجوبا بالنوافل، لكننا نقول إن هذا يدل على الزهد في الخير، وإن الإنسان لا يأمن النقص في الفرائض. نعم، لا يأمن النقص في الفرائض، وهذه الفرائض لها من الفضائل ما لها، فإن أبواب الجنة تفتح وتشرع لهؤلاء الذين يقبلون بالنوافل بعض الفرائض. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن صلاة النوافل سبب في جلب محبة الله تبارك وتعالى، صلاة النوافل سبب في العتق من النار، فمن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله جسده على النار. صلاة النوافل سبب في بناء بيت في الجنة، فقد جاء في الصحيح من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 10 غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. النوافل لها فضائل عظيمة، النوافل لها من يعني الفضائل ومن الفوائد ما ينتفع بها الإنسان في الآخرة. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض عن هذه النوافل ويقول حسب ما جاء في الفرائض، وإن كان لا يكلف بها وجوبا، لكن هذا يدل على الزهد في الخير. وبعض الأئمة عنف من ترك النوافل كلية كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فلما سئل عن من ترك الوتر فقال لا أحسبه إلا رجل سوء. ليه؟ لأن هذا يدل على الزهد في الخير ويدل على عدم الرغبة فيه. فنقول لهذا الزوج احمد الله أن زوجتك تأمرك بفضائل الأعمال، وأطع زوجتك طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآخر الذي سألته أختنا سؤال خطير شوي، وتقول بأن زوجها يشرب الشيشة ثم إذا جاء وقت الصلاة قام وتمضمض وصلى، فهذه المرأة تتألم، تتألم علامة، تتألم عن أن الرجل لم يعد وضوءه، وهي تقول توضأ مرة ثانية كيف تشرب الشيشة ثم تعمد إلى الصلاة من غير وضوء؟ هكذا تتعجب المرأة. ونحن نتعجب مع المرأة لأمر آخر، ألا وهو يا أخي بارك الله فيك، أنت رجل مصلي، كيف تنتقل من الشيشة إلى الصلاة ومن الصلاة إلى الشيشة وأنت تعلم أن الشيشة كل فيها من الأضرار ما فيها؟ أتحب أن يشرب ولدك الشيشة؟ أتحب أن تشرب زوجتك الشيشة؟ أتحب أن يتناول حبيب لك الشيشة، تلك الشيشة التي تحوي الرائحة النتنة والتي تحوي الضرر الكامن في بدنك وفي صدرك وفي جهازك التنفسي كله؟ ما أحد قال بأن الدخان غير مضر، ما أحد قال بأن الدخان مستحب، ما أحد قال إن الدخان من الطيبات. أنا أسألك يا صاحب الشيشة، أسأل الله أن يهدينا وإياك إلى الحق والصواب، أنا أسألك يا صاحب الشيشة، لو أننا أقمنا ميزانا الآن فجعلنا في كفة الطيبات وجعلنا في أخرى الخبائث، فيا ترى تلك الشيشة في أي كفة نضعها؟ أفي كفة الطيبات أم في كفة الخبائث؟ لكنني أريد أن تصدق معي، أنا أريد أن تصدق معي، ولو كنت شاربا للشيشة، هذه الشيشة يا ترى توضع في أي كفة؟ في كفة الطيبات أم في كفة الخبائث؟ لا شك عند كل عاقل ذي لب أن الشيشة ستوضع في كفة الخبائث. وعليه فنقول بارك الله فيك، إن نبيك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قد جاء بتحليل الطيبات وإباحتها للأمة وبتحريم الخبائث، إذن هي حرام، فلا ينبغي أن تهلك بدنك وأن تهلك صحتك وأن تكون قدوة لأبنائك. أنت أيها الأب يا من تجعل الشيشة نصف متر ولا متر أمامك وتشرب منها كما يحلو لك، هل تأمن على أبنائك أن يخرج الواحد مثلك تماما؟ وماذا لو تحول البيت كله إلى شراب شيشة وشراب دخان بما فيهم المرأة وبما فيهم الرجل؟ والله أنا أعلم بيتا كانت الشيشة تدور عليهم جميعا من الرجل إلى المرأة إلى الأبناء، وللأسف الشديد يا أخي أنا أعطيك بديلا حسنا، شيل الشيشة وحط السواك، فإن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، السواك من آخر السنن التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فما عدا أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من استنانه حتى رفع إصبعه إلى الرفيق الأعلى وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فاستبدل يا أخي، أترك الشيشة وحط السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، قالت بالسواك، فأترك الشيشة بارك الله فيك. كل هذا نقول في حكم الشيشة والدخان والسجائر. الواحد اليوم بيدخل له حوالي مثلا مترين دخان في اليوم، مترين، اوعى تقول علبتين، مترين، ما هو السجارة كم سنتي؟ السجارة مثلا 10 سنتي، اضرب بقى العلبة تعمل لك كام؟ 20 × 10 يعني بمترين. في ناس بتشرب مترين سجاير في اليوم، وفي ناس بتشرب 4 متر سجاير في اليوم، يعني مثلا ممكن في الشهر تشربك مثلا 2 كيلو دخان ولا حاجة. فيا أخي اتق الله ولا تهلك نفسك ولا تفسد صحتك، اتق الله سبحانه وتعالى، هذا شيء. وأما أن الشيشة والدخان ينقض الوضوء أم لا، فالجواب عن ذلك الدخان لا ينقض الوضوء، والشيشة لا تنقض الوضوء. فمن جهة الوضوء وعدمه لا ينقض الوضوء، أما من جهة الحرمة وعدم الحرمة فإنه حرام. ولا تجمع ولا يختلط عليك الحكمان، تقول خلاص الحمد لله ما فيش وضوء، أهو لو كان حرام كان في وضوء. لا هذا أمر وهذا أمر. فكون الدخان حراما هذا كما قلت لكم، وأما كون الدخان لا ينقض الوضوء فهو كما قلت لكم لأنه ليس من نواقض الوضوء. طيب أختنا تسأل بأن النفاس قد انتهى عندها من يوم 6 رمضان وصامت بعد ذلك، ولكنها ركبت وسيلة لمنع الحمل وكان الدم ينزل يعني نقطة في اليوم أو كذا على مدار الشهر، فهل يا ترى هذا الدم الذي ينزل من النفاس أم لا؟ الجواب عن ذلك طالما أن مدة النفاس قد انقضت وصارت 40 يوما فالذي عليه الجماهير أن ما بعد هذه المدة فإنه لا يحسب من النفاس ولا من الحيض، فصيامك صحيح وصلاتك صحيحة إن شاء الله، وطالما أن هذا الدم عبر الشهر كل بعد هذا فإن هذا لا يكون إلا استحاضة على قول الجماهير، فلا حرج عليك يا أختي أن تصومي وأن تصلي ولا تقضي ما صمتيه في شهر رمضان. طيب أختنا التي سألت عن ولدها الذي مات ولديه 14 سنة ومات حريقا على يعني في حادث أو كذا، فهل يعتبر من الشهداء؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا الولد زخرا لك عند الله عز وجل يوم القيامة، وأن يكون شفيعا لك ولأبيه، وأن يرزقك الصبر، وأن يكون هذا في ميزان حسناتك. أما أنه إذا لم يبلغ فإنه يكون شفيعا لك عند الله وحجابا لك من النار إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما كونه من الشهداء أم لا فإن الشهداء على أقسام، وأجيب عن هذا التفصيل بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معكم محمد من الأردن.
مرحبا أم محمد،
جزاك الله ألف خير على البرنامج يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
شيخنا أنا في عندي سؤالين بسألهم. أول سؤال إنه بلاحظ إنه تختلف الآراء من محطة لمحطة، يعني من شيخ لشيخ، يعني الفتاوي يعني في من بستي إنه مثلا إنه الواحد ممكن تقضي اللي عليها بعدين تصوم الستة البيض، وفي شيخ بيقول لك لا ممكن تصوم الستة البيض بعدين تقضي اللي عليك معاك طول السنة. يعني لقيت اختلاف كثير بالموضوع هذا يعني.
أيوة نعم نعم نعم.
فأنا ببقى ساعات محتارة صراحة يعني بين محطة أو محطة بإني أنا ألاقي فتوى يعني. طيب. لشيء معين. السؤال الثاني.
نعم.
أنا حلمت إني رحت على الكعبة.
لا
ما بعرف في حج.
لو سمحت لو سمحت حلمتي أنا مالي في الرؤى، لو رؤيا مالي في الرؤى بارك الله فيك، لا أفسر الرؤى مالي علم بها، فنكتفي بسؤالك الأول. هل في سؤال ثاني فقهي؟
أنا كنت أدخن وتركت الدخان. هل بينفع إني أنا من غير علم أحد حتى زوجي بالنقود اللي كنت أدخن فيها أحط الدينار مثلا كل يوم وأجمع على آخر الشهر ومثلا أتصدق فيه ليتيم، هل يجوز؟ يوم عن زوجي بما
أنه
ما كان معارض على ثمن الدخان.
يعني أنت الآن الحمد لله تركت الدخان.
الحمد لله.
وأصبحت بقيمة الدخان تتصدقين.
بس ما بدي زوجي أو أي إنسان يعلم فيه.
طيب نعم، لكن هذا المال من مالك الخاص ولا من مال الزوج؟
من مال الزوج، بس ما كان يعترض إن مثلا على ثمن الدخان.
هو أصلا ما كان يعترض على ثمن الدخان.
أيوه.
لكن احتمال يعترض على ثمن الصدق. طيب تابعي معنا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي.
أنا الحاجة فاطمة من القاهرة.
أهلا حاجة فاطمة.
أهلا بحضرتك. أنا بسأل على سؤال لو سمحت.
تفضلي.
دلوقتي زوجي توفى ماشي؟
أيوة نعم معاك.
وبعدين ساب مجوز ولدين وبنتين وفي ثلاثة ما اتجوزوش، هل وكان سايب فلوس في البنك، هل نلم منهم ونعمل للثلاث عيال شقق اللي ما اتجوزوش نلم من الورثة كلها
وبعدين الام تحط، الام تحط قد ايه، الام واخده التمن تحط قد ايه او ما تحطش، والاولاد يحطوا قد ايه. طيب وانا معايا مثلا ب20,000 جنيه ذهب، هل ده للولاد كلها ولا للبنات بس؟ معايا بنتين بيقولوا لا الذهب من حقنا احنا بس، فانا عاوز افهم للولاد كلها ولا للبنتين، وبعد وفاتي اديهم ولا دلوقتي؟ مش عارف علي بقى.
طيب طيب تابعي معي. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانت بخير.
من فضلك انا منتقبه، هل يجوز ان انا اكشف وجهي امام اي انسانه نصرانيه؟
انسانه؟
اي واحده نصرانيه.
نعم نعم.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، هو هل الموت يوم الجمعه ده من علامات حسن الخاتمه ولا لا؟
طيب
ماشي. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. طب تابعي معنا. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ هشام؟
يا مرحبا يا اخي.
ازي صحتك يا شيخ هشام؟
فضل من الله ونعمه. ازي
والله حضرتك، انا في سؤال عندي عايز اساله لك. السنه اللي فاتت ان شاء الله كان 6 ايام بتاع شوال ما صمتهمش. فكان عندي عذر يعني، كنت عيان. فهل اصوم السنه دي ولا ايه؟
لا انت كنت ناذر ولا ما كنتش ناذر؟
لا انا بصومهم على طول.
بدون نذر يعني؟
لا من غير نذر كده بصومهم على طول.
طيب طيب حاضر. تابع معايا. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك فضيلة الشيخ ربنا يكرمك، أعرف واحدة حملت بس مش من جوزها، فأنا بس اللي عارفة، هي حكيت أنا بس، فهل انا اسكت واتكتم على هذا الموضوع ولا اقول لجوزها او لاهلها يتصرفوا؟ هل انا وسكت يبقى كده انا بعمل اختلاط في الانساب؟ وجزاك الله خيرا.
وياك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخ سؤال بس، يعني بالله عليك تجيبين عليه في هذه الحلقه.
الله المستعان.
رجل في نهار رمضان قام بمداعبة لزوجته فنزل مزي، فهل يعيد هذا اليوم أم لا؟
طيب نعم.
جزاك الله خير.
طيب معنا اتصال آخر.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا مرحبا الحمد لله.
الله يسلمك. لو سمحت عندي سؤال بس يا شيخ، لي ابن عم وطبعا راجع من والدتي 4 سنين وبدي يتجوز اختي.
وايه؟
معايا انا من والدتي 4 سنين وبدي يتجوز اختي.
ويريد ان يتزوج اختك؟ طيب طيب. طيب
هو بيتجوز اختها اصغر مني، هو طبعا راجع معايا انا.
وانت على يقين ان هم مرتين؟
مرتين، والدتي حكت مرتين اثنين بس.
حاضر تابع معي.
ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
طيب ناخذ اخر اتصال بس عشان برضو نجيب عن جميع الاسئله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
عايز نسال على الناس اللي بيفطروا مع السعوديه في الرؤيه بتاعت هلال رمضان. يعني هل يجوز ولا؟
طيب طيب
شكرا.
الله يبارك فيك. طب نجيب عن الأسئلة حتى اي نعم. أختنا التي سألت عن ولديها الذي مات وتقول هل يعتبر هذا من الشهداء لأنه حريق أم لا؟ نقول إن الناظر إلى النصوص الشرعية، أرجو أن ننتبه إلى هذا التقعيد، إن الناظر إلى النصوص الشرعية في وصف الشارع لأنواع من الموتى من المسلمين بأنهم شهداء يجد أن الشهداء على ثلاثة أقسام، يجد أن الشهداء على ثلاثة أقسام. القسم الأول شهداء وردت النصوص بأنهم شهداء في الدنيا والآخرة، بمعنى أن أحكام الشهداء تتعلق بهم في الدنيا من ترك تغسيلهم والصلاة عليهم وكذا، ولهم أجر الشهداء في الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهؤلاء هم شهداء المعركة الذين ماتوا في الصف في القتال مع أعداء الدين. فهؤلاء الشهداء الذين ماتوا وهم يحاربون أعداء الدين بالسيف والسنان، هؤلاء شهداء في الدنيا والآخرة، بمعنى أن لهم أحكام الشهداء في الدنيا في ترك التغسيل وترك الصلاة عليهم على الصحيح، ولهم أحكام الشهداء في الآخرة حين وعدهم الله تبارك وتعالى بما وعدهم به. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني شهداء في الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة، يعني أنه تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا لكنهم في الآخرة ليس لهم أجر الشهداء. وهذا وهؤلاء هم من؟ هم الذين ماتوا في الصف في القتال مع العدو، لكنهم كانوا يقاتلون حمية، يقاتلون شجاعة، يقاتلون رياء، لا يقاتلون لله سبحانه وتعالى، ولا يقاتلون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. فهؤلاء لما ماتوا في الصف، لما ماتوا في المعركة مع أعداء الدين، جرت عليهم أحكام الدنيا بالنسبة للشهداء من ترك التغسيل وترك الصلاة، لكنهم في الآخرة ليس لهم أجر، لأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى غيره تركه الله سبحانه وتعالى وعمله. القسم الثالث شهداء في الآخرة وليس شهداء في الدنيا، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا تجري عليهم أحكام الدنيا من أحكام الشهداء في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم، ولكنهم في الآخرة لهم أجر الشهداء إن شاء الله. وهؤلاء هم الأصناف الذين ورد الشرع بهم، كمن ماتت وهي تلد، كمن مات حريقا، كمن مات ببطنه، كل هؤلاء الأصناف الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، فهؤلاء لهم حكم الشهداء في الآخرة، لهم أجر الشهداء في الآخرة من جهة الأجر. أما في الدنيا فإننا لا نجري عليهم أحكام الشهداء، وإنما يغسلون ويصلى عليهم وكل شيء. إذن عندنا ثلاثة أصناف: صنف وردت النصوص بأنهم شهداء في الدنيا والآخرة وهذا شهيد المعركة، صنف وردت النصوص بأنه شهيد في الدنيا ولكنه في الآخرة ليس مع الشهداء في الأجر، وهؤلاء الذين ماتوا في الصف لكنهم كانوا يقاتلون رياء وسمعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن رجل قاتل مع المسلمين وأحسن القتال حتى قال الصحابة والله ما أحسن أحد منا مثل ما أحسن فلان اليوم، ومع ذلك قال النبي هو في النار. وصنف ثالث وهم الذين وردت بهم النصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شهداء لكن ليس شهداء المعركة، ولهذا لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا وإنما لهم أجر الشهداء في الآخرة. هذا تصنيف وتفصيل لابد منه. هنا تأتي مسألة: هل يجوز لي أن أجزم لمن مات في أرض المعركة بأنه شهيد؟ نحن قلنا نجري عليهم أحكام الشهداء من جهة ترك التغسيل والصلاة، لكن هل يجوز لي أن أجزم بأن فلانا شهيد ولو كان أمامي في المعركة وقتل أمامي في المعركة؟ الجواب: نقول نحسبه شهيدا، لكن ليس لنا أن نجزم بذلك أبدا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بمن يكلم في سبيله. ما ندري، أمامنا الرجل قد يكون قاتل واستبسل، لكن قد يكون قاتل من أجل دنيا، قاتل شجاعة، قاتل حمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يطبقون على أن هذا الرجل من أحسن من قاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار.
فالله أعلم من يكرم في سبيله. لهذا نحن نقول لإخواننا وأخواتنا الذين يسارعون في إطلاق الجزم لفلان بالشهادة، نقول لهم أضف يا أخي كلمة، قل أحسبه شهيدا، قل أرجو له الخير عند الله سبحانه وتعالى، ولا تجزم بهذا، ولا تجزم بهذا، لأن الجزم بالشهادة، انتبه، لأن الجزم بالشهادة جزم بالجنة. والقاعدة عندنا أن أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة أو نار، ولا يشهدون لأحد بجنة أو نار ونار إلا من شهد له النص، سواء عينا أو نوعا، سواء عينا فلان في الجنة، فلان في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، العشرة في الجنة، أخبر النبي بذلك، أو نوعا كما نقول المتقون في الجنة، المحسنون في الجنة، وكذلك النار. يبقى إذن لا يجوز لأحدنا أن يجزم بجنة أو نار لأحد ما لم يعينه النص عينا أو نوعا، والشهادة الجزم بها جزم له بالجنة. لكن تحول معي بارك الله فيك إلى العبارة الصحيحة، إلى العبارة السديدة، وهي قولك أحسبه شهيدا، أحسبه شهيدا. وعليه أختي فالذي نرجو إن شاء الله تبارك وتعالى لابنك أننا نحسبه شهيدا عند الله عز وجل، وأبشري بإذن الله تبارك وتعالى. تسأل أيضا سؤالا تقول هل حينما نزور المقابر يشعر الموتى بنا؟ هل الموتى يشعرون بمن يزورهم؟ ورد في ذلك بعض الأثار، وليس هناك نص صحيح صريح في أن الموتى يشعرون بكل من زارهم، لكن وردت النصوص بأن الموتى قد يشعرون بعض الأحيان ويسمعون بعض الأحيان، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما وضع كفار بدر في القليب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله تناشدهم وهم موتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لي منهم. وعليه فإننا نقول لم يثبت لدينا نص صحيح صريح أن الموتى يشعرون ويسمعون كل شيء، لكن قد يكون هناك سماع بعض الأحيان وشعور بعض الأحيان، كما جاء في مسند الإمام أحمد الحديث البراء أيضا أن الميت يسمع قرع النعال. يقول أخونا السائل بأن أو أختنا السائلة بأن زوجها توفي يوم 7 رمضان واليوم الذي مات فيه كان مع امرأة. هذا سؤال عجيب جدا جدا. هذه المرأة تعلم أن زوجها كان له علاقة مع امرأة أخرى ومات في حادث مع هذه المرأة، لكن هذه المرأة لم تمت، فالمرأة كما سمعتم أنتم الآن تبكي وتقول أنا سامحته على فعلي هذا، فهل وأحب حبا جما فهل يقبل هذا؟ والله هذا أنا ما أدري، يعني هذا تكييف عجيب جدا وأمر عجيب جدا إن المرأة تعلم أن زوجها فعل هذا ومع ذلك تسأل. يعني كان الأولى أن تسأل من كانت معه، ليست المرأة التي يعني قام الزوج بإحداث علاقة مع غيرها. لكن نقول على كل هذه العلاقة معصية، وهذه العلاقة علاقة آثمة وحرام، وهذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفر له. أختنا سألت سؤالا تقول من الأردن بأنها تسمع اختلاف آراء في بعض المسائل، يعني مثلا شيخ يقول نقضي رمضان، تقضي المرأة رمضان الأول وبعدين تصوم الست، وشيخ يقول لا تقضي الست وبعدين تصوم رمضان. أنا ودي أقول شيئا، مسألة الاختلاف في الآراء هذه مسألة واردة، وأنا لا أريد من إخواني المشاهدين أن ينزعجوا من هذا. اختلف الشافعي مع اختلف أحمد مع الشافعي، اختلف الشافعي مع مالك، اختلف مالك مع هذا، بعض العلماء خرج على قول الأئمة الأربعة. طالما أن المسألة الحكم فيها حكم ظني وليس يقيني، الأمة لم تختلف في نص صحيح صريح وحكم واضح قام على نص صحيح صريح واضح الدلالة، قطعي الدلالة قطعي الثبوت، لا، لكن الأمة اختلفت في الأمور الظنية، هل هذا يدل على عام وخاص، مطلق ومقيد، ناسخ ومنسوخ، قد يرجح هذا هذا القول وقد رجح هذا القول في المسائل الظنية. العلماء اجتهدوا في المسائل الظنية، والاجتهاد في المسائل الظنية ينتج رجلين، ينتج رجلا أصاب الحق فله أجران، وآخر لم يصب الحق فله أجر واحد لأنه سلك الطريق الصحيحة ولديه آلات الاجتهاد وأدوات النظر. وعليه يا أختي فنقول طبيعي جدا أن نجد هذا ولا تنزعجي. أنت عليك وعلى أمثالك أن تسألي من تثقين في دينه وعلمه واعملي بفتوى. فقد قعد أهل العلم قاعدة عظيمة قالوا بأن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالنص بالنسبة للفقيه، كما أن الفقيه لا يسع الخروج عن النص كذلك العامي لا يسع الخروج عن فتوى العالم، فاكتفي بفتوى عالم وتنتهي المسألة. فمسألة الاختلاف مسألة واردة، مش مسألة أنه يعني المشايخ مش عارفين حاجة، لا، هذه مسائل ظنية. أنا قد يترجح لدي مسألة، غدا اللي بيفتي في هذا المكان قد يترجح لدي خلافها، المهم أن كل واحد يبني كلامه على الدليل الصحيح. وعليه يا أختي فمن العلماء من قال ابدأي بالقضاء، ومن العلماء من قال ابدأي بصيام الست، والذي نراه أن تبدأي بالقضاء لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا والتي عليها أيام من رمضان لم تتم رمضان. تقول أختنا بأنها تركت الدخان والآن بتأخذ من زوجها مالا وتحطه هذا المال، بتضع هذا المال يعني وتتصدق في آخر الشهر. فنقول فعلك حسن من جهة توبتك عن الدخان، وأما أخذ مال من الزوج والصدقة به فلا بد من استئذانه. طيب أختنا تقول بأنه توفي الزوج ولد وقد زوج بعض أبنائه وفي بقي بعض الأبناء، هل نجمع من الأبناء لتزويج ما بقي من الأبناء أم لا؟ الجواب هذا حسن ومستحب، لكن هل نخرج للأولاد الذين لم يتزوجوا شيئا من التركة مقابل الزواج؟ الجواب الذي يترجح عندنا أن الزواج ونفقة الزواج تلزم الأب كنفقة الطعام والشراب. وعليه فالأب الذي زوج أبناءه في حياته قد زوجهم وانتهت المسألة وأنفق عليهم على حسب ما أرادوا وما احتاجوا، وكان الآخرون صغارا ومات الأب، فنقول حسن من الأبناء والأفضل من الأبناء معاونة إخوانهم، لكن لا يلزمون بهذا، لكن مع ملاحظتي إذا كان الأب قد بنى لأحد أبناء الذين تزوجوا قد بنى له شقة وأسكنه في تلك الشقة فهي ليست ملكا له وإنما هي مشاع يتوارث فيه الأبناء، لكن نفقة الزواج جاب له عزال، جاب أكل في الفرح، جاب كذا، جاب ملابس، جاب كل هذا عادي، لكن أن يخص بعض أبنائه بشقة دون الآخرين نقول لا، هذه الشقق تتبع الميراث العام، أو أن الأبناء تبنى لهم شقق من التركة كهؤلاء الإخوة الذين لديهم شقق. تقول أختنا إن معها بعشرين ألف جنيه ذهب، هل الذهب ده يكون للناس بس ولا للإنس والذكور؟ لا، الذهب ده تركة، وحتى لو أعطيته في حياتك وهذا جائز، ده اسمه عطية، لو أعطيته في حياتك اعطي للذكر بصحاب الأنثيين، ولو انتظرت بعد الموت فالعشرون ألفا من الذهب يكونون تركة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما اختصاص البنات بهذا لم يرد في النص الشرعي، اختصاص البنات بهذا لم يرد. أختنا تسأل هل يجوز أنها تكشف وجهها أمام امرأة نصرانية؟ نعم يجوز هذا إذا أمنت الفتنة، يجوز هذا إن شاء الله. هل الموت يوم الجمعة من حسن الخاتمة؟ إذا كان الإنسان صالحا هل تقضي الستة أيام؟ أخونا بيسأل العام الماضي هل بيقضي الستة أيام من العام الماضي هل يقضيها الآن؟ نقول ما لم تكن نذرا فلا يجب عليك هذا. امرأة حملت من غير زوجها فهل أختنا تسكت؟ لا، لابد أن تبلغ بالطريقة المرضية حتى لا تختلط الأنساب. أخونا الذي أمذى وأنزل مذيا حينما دعب امرأته في نار رمضان ليس عليه القضاء، طالما مشمني مذي فقط فليس عليه القضاء. أخونا الذي رضع من امرأة رضعتين له أن يتزوج ابنتها ولا حرج في ذلك طالما أنه لم يصل إلى خمس رضعات. آخر سؤال أخونا الذي سأل هل الذين أفطروا مع السعودية مصيبون أم مخطئون؟ نقول المسألة خلافية بين أهل العلم، فالذين أفطروا لا حرج والذين صاموا لا حرج، والذي نرجح ونراه والذي حكم به العلماء الكبار وخرج بيان من هيئة كبار العلماء أن الناس يتبعون السلطة الدينية في بلدهم، فنحن في مصر نتبع مفتي مصر والذي يخبر به المفتي سواء دخول الشهر أو خروج الشهر فإننا نوافقه على ذلك، لكن المسألة خلافية والعلماء يعرفون الخلاف فيها، لكن الأفضل والأولى والأحرى عندنا أن كل أهل بلد يتبعون سلطتهم الدينية كما بحث ذلك كبار العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء